مستمعي الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول لام ألف باء: أختنا لها أكثر من قضية، في إحداها تذكر أن لها أختا تشكو من الوسوسة وخاصة في الوضوء، وترجو من سماحة الشيخ أن يدلها على العمل الأمثل الذي يمكن أن يكون عونا بإذن الله على الشفاء من هذا المرض، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا المرض هو مرض الوسوسة يشكو منه كثير من الناس من الرجال والنساء، والعلاج له هو التعوذ بالله من الشيطان، لأنه من نزغات الشيطان ومن أعماله، وهو عدو الله. قال فيه سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالعلاج لهذا الداء هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرهما، كل ما أحس بشيء من الوساوس يتعوذ بالله من الشيطان، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون عنده القوة والصدق والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العدو يحتاج إلى قوة وإلى صدق، ولا ينجيك منه إلا ربك الذي هو القادر على كل سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن والمؤمنة اللجأ إلى الله بصدق والاستغاثة بالله يجرهم منه ويعيذهم منه عند الوسوسة، وهكذا في الأوقات الأخرى: يا سيدنا، يا ربي أجلني من الشيطان، يا ربي أعني من وساوسه، يا ربي أكفني شره، استعيذ بالله، نلجأ إليه سبحانه وتعالى: اللهم أعني من الشيطان الرجيم، اللهم أكفني شره، اللهم عافني من وساوسه ونزغاته، يسأل ربه ويستعيذ بالله، والله سبحانه وتعالى يجيره منه. متى صدق العبد فالله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، ولن يخلف الله بعد سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان قد يتساهل وقد يغفل، قد يدعو بدعاء ليس فيه صدق، فالواجب الصدق والرغبة فيما عند الله واللجأ إليه وإن طرح بين يديه بصدق وإخلاص ورغبة حتى يجيرك من هذا العدو المبين. وإذا توضأ الإنسان لا يعيد الوضوء بوسوسة ولا يعيد الصلاة بوسوسة، يبني على أن الله صحيح وأن صلاة صحيحة، ولا يعيد شيء من ذلك، لأن يعني متى قطع الشيطان في تكرار الوضوء زيادة أو إعادة الصلاة وكذا طمع في عدو الله. ولكن أنت متى فعلت الوضوء وأنت تجاهد نفسك فعلت الوضوء فاتق الله ولا تعيد ولا تطع الوسوسة، وهكذا في الصلاة كملها ولا تطع الوسوسة، وهكذا في كل شيء، تعالج عدو الله خالفه. نعم،
جزاكم الله خيرا. تسأل عن الغبار المنبعث من مكان النجس، هل يعتبر الغبار أيضا من النجاسة؟
لا يضر، لا غبار لا يضر، الغبار والدخان لا يضر، هذا ما يعفى عنه، فلا ينبغي الوسوسة في هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع مليفي موسى أحمد السويرق الصلاحي، طالب بمعهد إعداد المعلمين بالليث، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: سافرت يوما في رمضان إلى منطقة تبعد عن المنطقة التي أسكن فيها 380 كيلومتر وأنا صائم، وسافرت في الصباح وعندما وصلت جدة في 12 ظهرا لم أستطع أن أكمل اليوم فاضطررت إلى الإفطار، فهل علي من إثم، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
المسافر السنة له الفطر والأفضل له الفطر، فإذا سافرت فالأفضل لك الفطر حتى ولو اشتد عليها شيء، الأفضل الفطر ولو كنت مستريحا. وإذا كانت جدة في طريق السفر ليست هي المقصودة فإنك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة يتأكد الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار وفيهم صوام ومفطرون سقط الصوام بسبب شدة الظمأ، وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون وبالأجر. أما إن كانت جدة هي المقصود وأنك مسافر إليها، فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام أتممت الصوم، لأنك الآن في حال الصوم مأمور بالصيام لا تفطر. أما إن كانت في الطريق أو ما أردت الإقامة فيها إلا أقل من 4 أيام فأقل فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الأمر. هكذا السنة. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ألف من جمهورية مصر العربية بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها أن له عم وقد توفي وخلف بنتين يريد التزوج بإحداهما، إلا أن والدته ترفض ذلك ويرجو من سماحتكم التوجيه كيف يوفق بين رغبته وبين رضا والدته.
المشروع لك يا أخي أن ترضي الوالدة وأن تأخذ خاطرها في هذا، أمرها عظيم حقها كبير. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سأله سائل أي الناس حق بحسن صحبك، قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك، في الرابعة. وفي اللفظ الآخر قال يا رسول الله من أبر، قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فالوالدة حقها عظيم، فالمشروع لك أن تبرها وألا تتزوج امرأة لا ترضاها. لكن إذا كانت المخطوبة امرأة صالحة دينة فلا تعجل، واستمر مع والدك في مع الوالدة في المشروع عليها بالسماح لك والتوجه إليها ببعض من تحبهم وتقدرهم من الرجال أو النساء حتى يساعدك عليها لعلها ترضى حتى تزوج عن رضا من والدك، ولا تعجل. فإن صممت ولم ترضى فنصيحتي لك أن تلتمس امرأة أخرى، وسوف يعطيك الله امرأة أخرى ويسهل أمرك بسبب بر أمك. من تركه لله عوضه الله خيرا منه، والنساء سواها كثير. نعم
جزاكم الله خيرا. من الإخوة أحمد إبراهيم علي أبو السعود وعبد عبد القادر الصاوي وسعيد هيم قطب بعثوا يسألون هذا السؤال: هل يصح لرجل ضعيف في القراءة أن يقرأ القرآن أم أن ذلك محرم عليه؟
المشروع له أن يقرأ القرآن ولو كان ضعيفا في القراءة، ولو كان يتتعتع فيها. المشروع المسلم يعتني بالقرآن، يقرأ، يتعلم ولو تتعتع. فإن متى استمر في القراءة تحسنت قراءته شيئا بعد شيء. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الماهر بالقرآن مع السفر والكراء المرضى. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا شيء عظيم، أخبرنا له أجران ومن فات عن القراءة لأنه مجاهد فله أجر عن قراءته وله أجر عن تعبه في ذلك واجتهاده في ذلك. فالمشروع لكل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن والاستكثار من قراءته ولو مع التعتعة حتى تستقيم القراءة، يتعلم يقرأ على أخيه على أبيه على زميله على من تيسر من أهل القرآن حتى يوجهوه حتى يساعدوه. والمرأة كذلك تقرأ على أختها إذا كانت تعلم منها أو على أمها إذا كانت تعلم منها أو على أبيها أو على زوجها أو على أخيها تقرأ، أو لها معلمة تطلبها أو تذهب إليها بطريقة سليمة حتى تتعلم. ولو تتعتعت فإن التتعتع يزول بمواصلة القراءة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمود أحمد روسى بعث بسؤال ضمن برسالة وضمنها 3 أسئلة. في أحدها يقول: جاء في بعض الأحاديث عن زكاة الركاز، فما هو الركاز؟
الركاز دين الجاهلية، الأموال التي توجد في بعض الخيبات أو في بعض الصحارى من دين الجاهلية، عليها علامة الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من دين الجاهلية، عليها علامة الدولة الكافرة، هذه علامة الكفار، هذا يسمى ركاز لأنه مركوز في الأرض يعني مدفون فيها. ركاز معنى مركوز، فالمعنى أنه يجده مدفونا في الأرض ليس معدنا، لا مدفون. فهذا فيه خبث لولي الأمر، إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر خبث، أما كان في غير بلاد إسلامية يصدق بالخبث، يصدق بالخبث على الفقراء والأربعة له. الخبث كالزكاة يصدق على الفقراء، وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيه إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى ركاز. أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، من استخرجه يكون له. وإذا استخرج ذهبا يبلغ النصاب زكاة إذا حال عليه الحول، واستخرج فضة زكاة إذا حال عليها الحول. أما إذا كان شيء آخر من المعادن كبريت أو غير ذلك فهو لا يكون له ما أخذه من هذا المعدن، يكون له ما كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث حديث حسن غريب، فماذا يعني بهذه الكلمة؟ وهل يعتبر هذا الحديث الموصوف بهذا الوصف يعتبر ضعيف؟ جزاكم الله خيرا.
وصفه بأنه غريب تارة يكون لأنه يدور على واحد، يدور على راو واحد فيسمي غريب، لأن الغريب ما رواه واحد فقط صحابي أو من دون الصحابي، الغريب عند العلماء علماء الحديث الذي ما رواه إلا واحد، هذا يقال له غريب بالإطلاق ويقال له فرد. وتارة يسمى الحديث غريب غرابة نسبية ولو كان مشهورا من طرق كثيرة، لكن يقول غريب بالنسبة إلى أنه ما رواه في هذا الطريق إلا مالك، والمعروف من غير الطريق مالك مثلا بن أنس، أو مثلا جاء من طريق الزهري والمعروف من طريق غيره فسمى غريب من طريق الزهري أو من طريق مالك مثلا، أو يكون غريب من أجل أنه ما رواه من هذا الطريق إلا مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري أو ابن المسيب، والطرق الأخرى كلها من غير طريقة فيسمى غريب من هذه الحيثية، من جهة أنه هذا الطريق انفرد بفلان، وأما الطرق الأخرى هي معروفة عن غيره، فهذا يسمى غرابة نسبية. أما يكون الصحيح أو ضعيف هذا يختلف، كرجال معروفين بالثقة والأمانة متصل السند سمى صحيح، وإن كان الرواة حفظهم فيه نقص يسمى حسن، إذا كان الراوي حفظه ليس بكامل يسمى حسن، وإن كان حفظه كامل يسمى صحيح، وإن كان من طريقين أكثر يقال حسن صحيح، حسن لأجل كثرة الطرقة، صحيح لثقة رجاله، أو حسن من جهة أحد الطريقين في حفظ رواتهم ضعف، والطريق الثاني رواتهم ثقات كمل، فيقال حسن من طريق معناه صحيح من طريق آخر. كل هذا بيناه العلماء رحمهم الله.
جزاكم الله خيرا. نعم. هذا يدل سماحة الشيخ على أن الاهتمام قديم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من عهد الصحابة لا يؤمن هذا، والعلماء مهتمون، الصحابة ومن بعدهم.
جزاكم الله خيرا. هل ترشدون إلى كتاب معين يفيد اهتمام السلف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، كتب المصطلح كلها تفيد هذا الشيء، كتاب من الصلاح، مقدمة من الصلاح، ألفية العراقي، ألفية السيوطي، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، كلها تفيد هذا المعنى، تدل على اهتمام الأئمة والعلماء بالسنة.
جزاكم الله
خيرا. وهناك كتب أخرى عليها. نعم.
نعم نعم. أخيرا يسأل ويقول: كيف يستطيع المرء أن يتعلم تفسير الأحلام، وهل توجد كتب صحيحة في هذا المجال؟
يتعلمها من كتب العلماء التي ذكرت على حالها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وتفسيرها، مثل كتاب القيم في إعلان الموقعين ذكر جملة من ذلك رحمه الله في الرؤيا، وفي كتب أخرى مؤلفة في الرؤيا يستفيد منها، وأكثر ما يفيد هذا تدبر الأحاديث التي جاءت في الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي لها، تفسير الصحابة، يستفيد منها إذا كان عندها علم وعندها بصيرة يستفيد، ولا ينبغي أن يقدم على التأويل إلا عن بصيرة وعن علم حتى لا يكذب على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي من أراد التفسير تفسير الرؤيا وتعبيرها أن يعتني بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا، وما جاء عن الصحابة والسلف الصالح، وما ذكره العلماء المعتمدون كابن القيم في الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد الريح عبد الله بعث يقول: حلفت بالطلاق أن أكسو بناتي عني وقد كنا صغيرات، لكني لم أستطع حتى الآن، والبنات قد كبرن، فكيف أتصرف؟
هذا يختلف بحسب النية، كان قلت علي الطلاق أن أكسو بنات عني، وقصدك يعني إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك؟ متى تيسر تكسوهم؟ أما إن كنت قصدت يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة فأنت على نيتك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق إن كنت أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت لا، إنما أردت حث نفسك، ما أردت إيقاع الطلاق، إنما قصدت تأكيد على نفسك وإلزام نفسك بكسوة، وليس قصدك في الواقع أهلك ولا إيقاع الطلاق عليهم، فإن يكون عليك كفارة يمين حسب النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولست جماعة من السلف في ذلك بهذا المعنى، لكن قصدك من الطلاق أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحط نفسك عليها، وليس قصدك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تكسو بنات عمك، فإنه لا يقع الطلاق لو لم تكسهم، وعليك أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تقديم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد من كامل أو غيره، أو كل واحد تعطي قميص أو إزار رداء، هذه كسوة. ومن عجز كان فقيرا عاجزا يصوم 3 أيام. وهناك أيضا عتق رقبة، إذا حلف في يمينه هم خير بين 3 أشياء، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام 3 أيام كما نص على الله سبحانه في سورة المائدة. وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين بيانا شافيا. وقال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان. فكفرات ويطعم عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا احلفتم واحفظوا ايمانكم. الايه في سوره المائده. فعلى المؤمن ان يحفظ يمينه ويجتهد في عدم الايمان الا عند الحاجه اليها. واذا حلف يجتهد في بر اليمين ان استطاع وكان في مصلحه في بر اليمين. اما كان في مصلحه تقتضي عدم البر وان يحنث فانه يحنث ويكفر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي مخرج. ويقول صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي اسمه خير. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإنسان والله لا أكلف فلانا أو لا أسلم عليه ثم رأى أن المصلحة تقتضي أن يكلمه وسلم عليه لا موجب لهجره ولا وجه لهجره فإنه يحلف سلم عليه كلمه كفر عن يمينه. أو قال والله ما أتصدق اليوم شيء كفر عن يمينه وتصدق. أو قال والله لا أحج هذه السنة ثم أحب أن يحج يحج كفر عن يمينه لأن هذا خير. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. من العيون في الأحساء المستمع محمد عبد الرحمن الثواب بعث بسؤال مطول بعض الشيء يدور حول الاستعاذة والبسملة في الصلاة. يقول ما حكم قراءة الاستعاذة والبسملة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة؟ وما حكم قراءتهما قبل السورة التي تقرأ بعد الفاتحة إذا بدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة بأول السورة أو قبل الآيات إذا لم يبدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة في أول السورة؟ وهل الأفضل أن تكون قراءتهما سرا أم جهرا؟ وهل تقرآن في جميع ركعات الصلاة؟ وهل يأثم المصلي إذا لم يقرأهما في الحالات التي أشرت إليها أعلى؟
السنة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي عند بدءه قراءة الفاتحة في أول الصلاة بعد الاستفتاح. أولا يكبر الله أكبر هذه التكبيرة الأولى. وهي تكبيرة الإحرام سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ثم يأتي بالاستفتاح الإمام المأموم المنفرد. والاستفتاح أنواع أخصرها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استفتح بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا الاستفتاح أخصرها هو جاء من حديث عائشة من حديث أبي سعيد من حديث عمر رضي الله عنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. ثم يستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرا الفاتحه الامام والماموم والمنفرد الذكر والانثى. وهناك استفتاحات اخرى ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا منها قوله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح في الصلاه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب والأبيض من الناس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فكان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استفتح بهذا قبل ان يتعول قبل ان يسمي بعد الاحرام. وهناك استفتاحات اخرى اذا اتى بواحد منها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى. ولكن اخسرها واسهلها على العامه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سرا. هذا هو الافضل سرا ولو في الجهريه ولو في المغرب والعشاء والفجر اقرا سرا. هذا هو الافضل كان يسر بهما عليه الصلاه والسلام. ثم يقرا الفاتحه وهكذا في السور بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط، ما في حاجة للتعود، يكفي في أول القراءة التعود. فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى، وإن كانت آيات من سورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعود، يقرأ من دون شيء. يعني التسمية والتعود الذي حصل قبل الفاتحة كافي، فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعود بعد الفاتحة. وهكذا في الصلوات الأخرى، جميع الصلوات يتعود عند قراءة الفاتحة ويسمي، ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها، وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعود كما التعود الأول عند أول القراءة. وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية، لأن الاستعاذة كفت في أول الصلاة، لأن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة، تكفي التعود الأول. وإن تعود في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فلا بأس، أنا مواصل بحمد الله، إن تعود مع التسمية فلا بأس. قاله بعض أهل العلم، والصحيح أنه يكفي التعود الأول في الركعة الأولى، ويعيد التسمية في عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعند قراءة كل سورة في كل ركعة. أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعاذة، يكفي أن يقرأ من دون استعاذة، إذا حصلت الاستعاذة في أولها والتسمية عند أول السورة، والآيات لا يسمى في أولها، ما يشرع، إنما يتعود عند أول قراءة بالآيات، يتعود بالله من الشيطان الرجيم. لقول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن سمى فلا حرج في أول الآيات. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمر الجبال لا يبدأ في بسم الله فهو أجدم. لكن الأفضل في قراءة الآيات أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كانت سورة تعود وسمى عند أول القراءة. أما في الصلاة فإنه يكفيه التعوذ عند أول الفاتحة، هذا هو الأفضل، وتكفيه التسمية إذا كانت آيات بعد الفاتحة. فإن كانت سورة يعيد التسمية سرا، ويجهر بعض الأحيان للتعليم، مثل الإمام يجهر بعض الأحيان حتى يعلم من وراءه أن هناك تسمية وهناك تعوذ، هذا لا بأس به، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه يصوم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل الإمام بعض ذلك، يعني يهرب بالاستعاذة حتى يسمع من حوله، أو بالتسمية حتى يسمع من حوله بعض الأحيان للتعليم، فلا حرج في هذا.
جزاكم الله خيرا. إذا قرأ من وسط سورة التوبة فهل يسمي سماحة الشيخ؟
بعد الفاتحة لا يحتاج تسمية، لكن بعد الفاتحة أما في هذه الصلاة إذا قرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعوذ في البقرة في وراءه بالآيات، يبدأ بالتعوذ. وإن سمى في غير أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة فالسنة التعوذ فقط.
طيب أما في وسطها فلا بأس،
إن سمى فلا بأس، والتعوذ كافي.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟
الأعذار ذكر الجماعة المسلم منها، ذكر العلماء منها جماعة عدة، منها المرض في المريض يشق عليه الخروج، منها الخوف إذا كانت البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها حضور أحد الخلفين يقول الغائط كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته، حدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له يتحرى قبل ذلك بوقت حتى يتفرغ للجماعة. لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث البول أو الغائط فإنهما مأمور بالتخلص منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وجد عبده ولا حبثة. منها لو حضر الطعام بين يديه فإنه يبدأ به، لا يتخذ عادة قبل الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة. هذه من الأعذار. ومنها لو كان بعيد ما يسمع النداء، مساجد بعيدة عنه ما يسمع النداء، هذا عذر أيضا. أما إذا كان يسمع النداء يلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العالي من غير مكبر يسمع عنده ذو الأصوات يسمع عليه يجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أو كان في البلد يجيب لأن البلد لو خدعت الصلاة سمع، فهذا يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك. نعم.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.